لي سنتيك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
بقلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل سورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا نبض في روحي ركعت أمان والشعور بكل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا صبرني
من معقل سنيني وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني
فأنت الرقيب وانت الحسين
لكن غريب
يا الله يا الله
جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد اللحظة كلي بربي آمان.
ما نزف دم جرحي لكن ينزف آمان.
يا ألم عمري القديم أنا عندي رب عظيم. يا الله
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة غافر المباركة، وهي الآيات 10 حتى 12 منها. نشرع بالحديث بإذن الله وبالاستماع إلى تلاوة الآية 10 من سورة غافر.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
تحدثت الآيات في الحلقة السابقة مستمعين الكرام عن شمول الرحمة الإلهية للمؤمنين،
أما مجموعة الآيات التي نتناولها في هذه الحلقة تتحدث عن غضب الله تعالى على الكافرين، كي يكون بالمستطاع المقارنة بين صورتين ومشهدين متقابلين. المقت تعني في اللغة البغضة والعداوة الشديدة، وهذه الآية تبين أن غضب الله تعالى على الكافرين هو أشد من عداوتهم لأنفسهم عندما يشاهدون يوم القيامة نتيجة أعمالهم وما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا، حيث ترتفع آهاتهم وصرخاتهم ويعضون على أناملهم من الندم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه. صدق الله العلي العظيم. ويتمنون أن يكونوا ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. لذلك سيلوم هؤلاء أنفسهم بشدة، ويتنفرون منها ويبكون على مصيرهم. وهنا يأتيهم نداء ملائكة العذاب يوبخهم ويفضحهم في مقابل ما تفعله ملائكة الرحمة من إكرام المؤمنين والصالحين. يقول النداء: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. صدق الله العلي العظيم. وتكون العبارة التالية: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، بياناً لدليل شدة الغضب الإلهي عليهم. تعلمنا الآية دروسا منها إن مواجهة الحق والكفر وعدم اتباع الرسل الإلهيين، كل ذلك يثير الغضب الإلهي. لا تكون العقوبة الإلهية إلا بعد أن يتم الله حجته على عباده. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 11 من سورة غافر.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
مستمعين الكرام، من الحقائق التي ينكرها الكفار دوما هي حقيقة الحياة ما بعد الموت، فهم يرون أن الموت آخر محطة لحياة الإنسان، وبه سينتهي كل شيء بالنسبة له. عندما يشاهد المجرمون أوضاع يوم القيامة وأهوالها ويرون مشاهد الغضب الإلهي حيالهم، سينتبهون من غفلتهم الطويلة ويفكرون بطريق للخلاص، فيعترفون بذنوبهم. إن هؤلاء كانوا يصرون على إنكار المعاد ويستهزئون بوعيد الأنبياء لهم. ولكن بعد توالي الموت والحياة لا يبقى مجال للإنكار، وقد يكون سبب تكرارهم للموت والحياة أنهم يريدون القول: يا خالقنا الذي تملك الموت والحياة، أنت قادر على أن تعيدنا إلى الدنيا مرة أخرى كي نعوض ما مضى. نستلهم من الآية بعضا من المواعظ، هي: يتمنى المذنبون يوم القيامة أن يعودوا إلى الدنيا ليعوضوا عن أخطائهم، لكنها أمنية لا تتحقق أبدا. إن الذين ينكرون الحياة ما بعد الموت سيجربون الحياة بعد الموت لمرتين: الأولى حياة الإنسان في البرزخ، والحياة الثانية يوم القيامة. إن الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا هو الرفض. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى الآية 12 من سورة غافر المباركة.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
عندما يدور الكلام عن التوحيد والتقوى والأوامر الحقة يشمئز الكفار ويحزنون، أما إذا دار الحديث عن الكفر والنفاق والشرك فيفرحون. هذا ما تصرح به الآية، ولكن ما علاقة هذا الجواب بطلبهم العودة إلى هذه الدنيا؟ إن الآية تفيد أن حقيقة أعمال هؤلاء لم تكن محدودة بزمن معين، ولم تكن مؤقتة، بل كانت دائمية، لذلك فلو عادوا إلى الحياة مرة أخرى فإنهم سيستمرون على هذا الوضع. أما هذا الإيمان والتسليم والإذعان الذي رأيناه منهم يوم القيامة فهو اضطراري وليس عن قناعة حقيقية. وفي النهاية فإن الحاكمية تختص بذات الله سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. في الساعة 12:35 تستمعون إلى برنامج استنارات من نهج البلاغة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12:43. في تمام الساعة 1 هناك نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:06 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 هناك جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:27 وعلى مدى نصف ساعة. على رأس الساعة في الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:06. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام.
مستمعين الأكارم، هذه إشارة بليغة لطيفة من الإمام علي عليه السلام إلى غفلة أهل الدنيا عما يلزمهم الاستعداد له. وينبغي لنا عزيز المستمع أن ننتبه ونحذر من الغفلة، لأنها تؤدي إلى نسيان الآخرة والانشغال التام بزخارف الدنيا وارتكاب المعاصي والذنوب. والغفلة تكون مرتعا للشيطان وأتباعه، نعوذ بالله تعالى من شره وشر أتباعه. وقال إمام المتقين علي عليه السلام:
فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
فوت الحاجة عزيز المستمع أي عدم إدراكها، وأهون من طلبها إلى غير أهلها، لأنهم ربما ردوه عن حاجته أو قضوها بعد من أو عيروه بعد ذلك بها، فيود حينئذ أنها لم تقضى. وهنا نستنتج من هذه الكلمة النورانية البليغة أن على المؤمن أن يكون عزيز النفس ويتوخى الحيطة والحذر عندما يضطر لطلب قضاء حوائجه من الآخرين، ولا يطلبها إلا من المؤمنين المتقين. وقال سيد الوصيين علي عليه السلام:
لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه.
في هذه الكلمة النورانية يحثنا الإمام عليه السلام على العطاء وإن كان يسيرا، فرب قليل يكون عند الله تبارك وتعالى أفضل من كثير. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الصدقة فقال: جهد من مقل يسير إلى فقير. وقبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للأحاديث الرائعة الثلاثة التي وردت في البرنامج، حيث قال الإمام عليه السلام:
أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام.
وقال عليه السلام أيضا:
فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
وقال أيضا عليه السلام:
لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه.
موسيقى نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن رموز الصادقين وأبطالهم ومن بناة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقياديها الأشاوس هو العالم والفقيه المتقدم والزعيم السياسي الحازم الملا محمد كاظم الخراساني الهروي والنجفي مدفناً، مشهور بالآخوند الخراساني. طبعا المرحوم الآخوند نادر من نوادر الدهر، وهو من مواليد طوس في إيران عام 1255 هجرية، وأكمل تطوره العلمي مبدئياً في خراسان، كانت هناك حوزة وأساتذة، ثم قفل متجهاً صوب النجف الأشرف وعمره ربع قرن، وقطن النجف قبل وفاة المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه بسنتين أو سنتين وأشهر. وشيء فشيء أصبح يشار إليه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف بالمدرس المتقدم في الأصول والفقه، وبتسلط كامل في الأدب والقلم، وعرف عنه جودة بيانه وقلمه في آن واحد، هم على صعيد البيان وهم على صعيد القلم. وكان المرحوم الآخند الملا محمد كاظم الخراساني هو ملازم للمرزا محمد حسن الشيرازي القائد المعروف، وأصبح من تلاميذه الأوائل. ولما تحول المرزا الشيرازي إلى سامراء انتقل الآخند الخراساني معه، قلت لأنه كان ملازم، فقضى فترة في سامراء، لكن المرزا الشيرازي ألح عليه بالعودة إلى النجف الأشرف ليسد الفراغ هناك بتدريسه. وفعلا باشر تدريسه في الأصول بطريقة خاصة جعلته يفوق معاصريه آنذاك، وهذا المنهج انتهى به إلى شنو؟ تدوين كتابه المشهور وكتاب التاريخي كفاية الأصول، يعني هذا أصبح كتاب الكفاية. الكفاية كفاية كفاية اسم ومعنى، اسم ومضمون، أصبح هذا الكتاب كفاية الأصول تدرس مناهجه مضامينه في الحوزات إلى اليوم يعني، وللعلم يعني أنا أقول إن هذا الكتاب المعظم كفاية الأصول علق عليه أكثر من 120 مجتهدا حتى هذا اليوم. 120 مجتهد ما استطاع واحد منهم أن يكتب بحثا يفوقه، لكن يهمش يعلق على هذا الكتاب. أكثر من 120، ربما أكثرهم بكثير. وطبعا له المرحوم الآخند كتب عديدة أخرى، وكتاب بينها مهم يأتي من حيث الأهمية بعد الكفاية، اسمه درر الفوائد في شرح الفرائد. أما تلاميذه رضوان الله تعالى عليه، وهذه من حسناته وآثاره الكبار، أنه قدم للأمة الإسلامية، طبعا تلاميذ، مئات التلاميذ، مئات، أي نعم، من رجالات الفقه والأصول والأدب ينقلون ويكتبون أنه آنذاك كان العدد لا يقل عن 800 طالب، وفيهم ما لا يقل عن 400 مجتهد. وطبعا ذاك اليوم قدم يعني للحاضرة الإسلامية، قدم تلاميذ ذول المتفوقين كالمرحوم كاشف الغطاء، كالمرحوم السيد محسن الحكيم، كالمرحوم أغاضياء الدين العراقي، الشيخ محمد جواد البلاغي، سيد محسن الأمين العامل، وهكذا. واقعا كل واحد من هؤلاء مفخر من المفاخر. بعد ذلك طبعا وقت البرنامج لا يسمح لي، لكن أنا أركز على ملاحظات أو رؤوس أقلام. هذا العالم الجليل لم يقتصر وجوده وخيره وعطاؤه على صعيد الفقه والأصول؟ لا، قلت في البداية هو قائد وسياسي بارع، دور السياسي كمرجع وكقائد سياسي التاريخ يكتبون من ترجموه، لعب دورا بارزا في مقاومة الاحتلال الروسي لبلاده إيران، وأصدر أوامر بالجهاد. أصلا تاريخ الجهاد مفعم بمواقف لعلماء الإمامية ضد الغزاة وضد المحتلين وإلى الآن، فهذه أوامره فتاواه ساهمت مساهمة كبيرة في تخليص إيران، إنقاذ إيران من براثن الاحتلال. وبنفس الوقت الذي كان المرحوم الآخوند على هذه الشدة في مقاومته للغزاة، كان أيضا لا يتوانى أو ينشغل عن الإصلاح الداخلي. ذاك اليوم كان شاه القاجار مظفر الدين شاه، وكان يستبد في تصرفاته في قراراته. وقف المرحوم الآخن موقف شجاع من الحكم الملكي آنذاك المستبد، وصار يدافع عن الحكم الانتخابي أو الجمهوري أو ما يسموه بالمشروطة، وطبعا تعاضد معه، تضامن معه المرحوم النائين يعلى الله مقامه، وكقرين على ذلك أن المرحوم الآخوند على ضوء هذا التضامن قرر كتاب المرحوم النائين وهو تنبيه الملة. وقلت هو المرحوم الآخون الخراساني اتخذ موقف شديد مع تصرفات هؤلاء مثل محمد علي شاه، مثل مظفر الدين شاه. وكان لما نقرأ الرسائل التي كان يوجهها إلى هؤلاء تشوف الشدة والقوة والاعتماد على الذات. أما على الصعيد الدولي لم يكن بعيدا، ورفض أن يكون يعني معزولا عما يدور في العالم الإسلامي رغم انعدام المواصلات وصعوبة التواصل. مثلا يوم غزت إيطاليا ليبيا واحتلت البلاد الليبية وقتلت الآلاف من الشعب الليبي، كان المرحوم الآخوند الخراساني أول من أصدر بيانا أدان فيه هذا الغزو. وبعد ذلك أصدر المرحوم شيخ الشريعة الإصفهاني بيانات حادة في ذلك. وما دمت في الحديث عن المرحوم الآخوند الخراساني، أعود إلى جانب آخر من حياة هذه الشخصية العظيمة. واقعا من الصادقين خدماته الاجتماعية. هالرجل على ما يمتلك من براعة علمية ومن عظمة ومن سمعة، هو كان مشهور بلطافة خلقه وانفتاحه على الكل، والواقع ساد بزعامته. كانت الأموال تجبى إليه من كل صوب وحدب، وما لاحظوا عليه أي فرق في حياته العامة، لا في سكنة ولا في ملبسة ولا في أثاثة ولا في كل وحدات عيشه. ويلاحظ صرامته في اتخاذ القرارات، فما كان يسمح لأحد أن يتدخل في شؤونه، وكان دؤوب ومهتم على أن يقدم الخدمة للطلبة وأن ينظم وضع الحوزة. في هذا الإطار قام بمشروعه الخالد، بناء مدارس للطلبة. يعني هو من أوائل من بنى المدارس العلمية في النجف، 3 مدارس، آخوند الكبرى في محلة الحويش، مدرسة الآخوند الوسطى في شارع الصادق، هاي كلها في النجف الأشرف، وكذلك مدرسة الثالثة الآخوند الصغرى. هالمدارس كانت تقام بها مناسبات لأهل البيت العشرة الأولى. أنا أول بدايات منبري ارتقيت في مدرسة الآخوند الكبرى، وكان يخطب أتخطر قبل 50 عام الشيخ محمد علي الخراساني الخطيب المعروف. المرحوم الملا كاظم الآخوند له أيادي جميلة على النجف الأشرف وعلى أهالي النجف الأشرف، قدم لهم المساعدات، يتشاور معهم في الشؤون العامة. أصلا كان معروف بالأب الروحي لكل الناس، لذلك الاستعمار ضاق ذرعا منه وأخذ يروج الإشاعات ضده، وحتى وفاته كان مشكوك في أمرها بأنه قتل مسموما، لأن توفي بشكل مفاجئ في 20 ذي الحجة عام 1329 هجرية، وكانت وفاته حدثا هز العراق وأحزن النجف. وأسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على